التي تتخيلين. وقصوا علينا القصة. هذه العصابات عصابات راقية، ليست كعصاباتنا نحن، عصابات راقية تقدمية علمية، عصابات من المهندسين المعماريين. تصنع ماذا؟ تستعمل الزنوج، والزنوج لأوضاعهم لا لذاتهم، لأوضاع الكبت التي يعيشونها، فالجريمة سهلة بالنسبة لها. فيوجهون مجموعة من الزنوج الذين احترقوا الإجرام، يوجهونهم على حي من أحياء المدينة، حي قديم، فيرتكبون كل أنواع الجرائم، القتل والسرقة والغصب والنهب، كل الجرائم. فيفر الناس من ذلك الحي الذي اضطرب الأمن فيه، وعجزت وسائل الأمن عن أن تضبط السلامة فيه. فتكون العصابة، عصابة المهندسين، قد أعدت حيا جديدا من الفلات الجميلة. فينتقل الناس من هذا الحي القديم إلى حي الفلات، وتهجر الأرض فيرخص ثمنها، فتشتريها العصابة وتهدم البيوت القديمة وتقيم عليها فلات، وتسلط المجرمين على حي جديد في المدينة ليعيش في الأرض فسادا لتعمير الحي الجديد. هل تفكر، هل يخطر على ذلكم مثل هذه التكنولوجيا الإجرامية يقوم بها مهندسون؟ نعم. المجتمع الذي ينادي رئيس الجمهورية في نداء معلن في التلفزيون نصيحة لأهل بلده، لا تخرج من بيتك بعد الغروب إلا إذا كنت مسلحا، ولا تحمل في جيبك ما يزيد على 30 دولار، لأن العصابات واقفة تخطف الناس خطفا. هذا هو التقدم، هذه هي الحضارة. أهل هذه الجاهلية قد ضاقوا بها ذرعا، ويلزعهم الضياع والحيرة، ولكنهم لا يجدون الطريق. إنهم يبحثون عن طريق الخلاص، وبعضهم يدخل في البوذية يظنها هي طريق الخلاص، وبعضهم ورأيتهم بعيني يدعون إلى عبادة كريشنا في سنتين متواليتين. وجدت موكب كريشنا في لندن، وفي العام الذي يليه وجدته في نيويورك. قوم عجب، رجالهم يحلقون رؤوسهم زي ما بنقول في مصر زلطة، يعني تماما، إلا خصلة واحدة من المقدمة إلى المؤخرة، ويسيرون ومعهم الدف ويقولون كريشنا كريشنا، ويتبعهم أوروبيون وأمريكان يظنون أنهم يملكون طريق الخلاص، وإن طريق الخلاص هو الإسلام، هو الذي أنزله الله لينقذ البشرية من جاهليتها حيثما كانت جاهلية. ولو أن أوروبا وأمريكا رأت نموذجا إسلاميا حقيقيا لدخل ملايين من أوروبا وأمريكا في دين الله. إن أفرادا اليوم يدخلون في الإسلام مع وجود الحاجز الصليبي الذي بنته الكنيسة الأوروبية خلال قرون. قوم يقفزون فوق الحاجز الصليبي ويدخلون في الإسلام فرارا من الضياع، من الحيرة التي يعيشونها في ظل الجاهلية. كيف لو وجد نموذج حقيقي للإسلام؟ كم ألفا بل كم مليونا من البشر يدخل في دين الله؟ إننا ننظر إلى الصحوة لا على أنها ستعالج أمور الحياة الإسلامية وحدها، لكن على أنها ستعطي البشرية النموذج الذي تفتقده في حيرتها وضلالها، فتفقد البشرية كلها إليه، وتجيء دولة جديدة ممكنة لهذا الدين يدخل فيها بلادا لم يكن قد دخلها من قبل. وإن من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان الصحابة يتحدثون بها ويتساءلون فيما بينهم، هل بشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بروما أولا أم بالقسطنطينية أولا؟ فيقول العالمون بل بشرنا بالقسطنطينية أولا. ومعنى ذلك أن هناك تبشيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم بروما أيضا. ومن مبشرات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فتقتلوهم، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي فتعال فاقتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أحد الرواة الحاكم أو الطبراني، يعني لا أذكر الآن، تحديد عجيب لميدان المعركة: أنتم شرقي الأردن وهم غربي، وهذا الذي نراه اليوم، جئنا بكم لطيفة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لطيفة، يتجمع اليهود من كل شتات الأرض غربي النهر، وتصح الأمة الإسلامية في كل فجاج الأرض لتقوم المعركة، معركة يخوضها المسلمون ضد اليهود لا من أجل التراب الفلسطيني ولا من أجل الوطن ولا من أجل القومية، إنما معركة تحت راية لا إله إلا الله، وإن هذه لهي المعركة التي ينصرها الله حين تكون المعركة تحت راية لا إله إلا الله. ولقد بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نرى مقدماتها في عصرنا هذا، حيث يجمع اليهود من كل الأرض للمعركة، وتوقظ الأمة من كل الأرض للمعركة، وينتصر المسلمون. فماذا يحدث حين تنتصر الأمة الإسلامية؟ ليست القضية قضية فلسطين وحدها، ليست هذه معركة محلية بين المسلمين وعدو لهم في أرض فلسطين، إنما هي أضخم من ذلك بكثير. إن الأمة الضالة المضلة، أمة اليهود، هي التي تسيطر اليوم على كل الأرض إلا ما رحم ربها. كل البشر واقعون في مخطط اليهود إلا من رحم ربك، إلا من قال لا إله إلا الله واعيا بها مخلصا بها مطبقا لها في عالم الواقع. هؤلاء وحدهم في الأرض كلها هم الناجون من مخططات اليهود. أما بقية البشرية فلا تعجبوا إن قلت لكم إنهم واقعون في دوامة اليهود بوعي منهم أو بغير وعي. إن سلطان اليهود ليس مقصورا على أمريكا، وسلطانهم في أمريكا معروف مشهور، هم الذين يعينون رئيس الجمهورية، وهم الذين يسقطونه إذا لم يستقم على الطريق، وهم الذين يقتلونه إذا عاند كما قتلوا كينيدي من قبل، وهو الذين يسيطرون على المعسكر الشرقي. اعجبوا إن شئتم أن اليهود هم الذين حطموا الشيوعية حين استنفذت أغراضها، حين عجزت عن الاستمرار حطمها اليهود. وأبرز مثال لذلك شوسيسكو الذي ذبحه هم الذين أقاموا، هم أنفسهم، وهم اليهود في اللجنة المركزية العليا للحزب الشيوعي الروماني، هم الذين أقاموا الصنم وهم الذين هدموا. اليهود يقولون في مخططاتهم بوقاحة، يقولون الأمميون أي كل الأمم من غير اليهود، بالتعبير القرآني الأميون، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يقول اليهود في التلمود: الأمميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا. وليس مجالنا الليلة أن نتحدث بالطريقة التي استحمر اليهود بها الأمميين، لكن نقول في كلمة: إن الإنسان يظل إنسانا طالما هو صاحب عقيدة وصاحب أخلاق، فإن نبذ دينه ونبذ أخلاقه فقد صار كما وصفه الله، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قطرة. وقد استحمر الأمميون أنفسهم لشعب الله أو لشعب الشيطان حين تخلوا عن عقيدتهم فركب الشعب الشيطان. الشيوعية كانت حمارا من حمير اليهود، وقد استنفذت الشيوعية أغراضهم فذبحوا حمارهم، وهم اليوم يركبون حمارا آخر. الأرض كلها خاضعة لنفوذ اليهود إلا من رحم ربك. هل هذا مخالف لسنن الله ومخالف لوعد الله ووعيده؟ حاشا أن يقع في الكون كله شيء واحد مخالفا لسنن الله ومخالفا لوعد الله ووعيده. كيف إذن والله هو القائل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. كيف إذن والله هو القائل: وضربت عليهم الذلة أينما تقف. نعم، نعود إلى كتاب الله فنجد فيه استثناء في آية آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وهم اليوم في هذا الاستثناء بإلا بحبل من الله، بمشيئة وقدر من الله، وحبل من الناس. ما الحبل من الناس الذي يمد اليهود؟ ليست أمريكا وروسيا وحدهما هما الحبل من الناس الذي يمد اليهود. السينما مؤسسة يهودية مالا وفكرا لإفساد الشباب، وكل فتى أو فتاة في الأرض أصابه جنون السينما فهو حبل من الناس، يمد اليهود بالمال ويمده بالفساد في ذات نفسه. الفيديو والتلفزيون، جنون الفيديو، جنون التلفزيون، اليهود هم الذين بثوه في الأرض، فكل فتى أو فتاة في الأرض أصابه جنون التلفزيون أو جنون الفيديو هو حبل من الناس، يمد اليهود، يمده بالمال ويمده بالفساد في ذات نفسه. بيوت الأزياء الكبرى يهودية، كريستيان جير وغيره، كل فتاة أصابها جنون الموضة فهي حبل من الناس يمد اليهود. بيوت الزينة، صناع أدوات الزينة، العطور والأبيض والأحمر والأصفر والأخضر، كله البيوت الكبرى هم اليهود، وكل فتاة أصابها جنون الزينة هي حبل من الناس يمد اليهود. وهكذا سيطر اليهود في الأرض. سيطروا لما؟ لغياب الأمة الإسلامية عن الساحة. هذا هو الذي جعل اليهود يقفزون ويركبون الأمميين ويستحمرونهم كما شاء. حين تقع تلك المعركة الفاصلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي يحدث؟ ليست معركة محلية في فلسطين، إنما هي معركة ضخمة بين منهجين، بين دينين، بين قيادتين، وتنهزم قيادة الأمة الضالة المضلة، وتنتصر القيادة المؤمنة، وتعود الأمة الإسلامية إلى دورها الذي أخرجها الله من أهله من أجله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من أجل هذه المبشرات كلها نؤمن أن المستقبل الإسلامي ليست أحلاما، ليست أماني، وهذه مبشرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أمامنا جولة منتصرة لهذا الدين يمكن فيها في الأرض مرة أخرى، وللأمة الإسلامية جولة أخرى تقود البشرية فيها إلى الهدى، ويتحطم الصنم الذي تعبده البشرية اليوم، وهي تعبد الشيطان إلا ما رحم ربه، لأنه لا توجد إلا عبادتان اثنتان. يقول تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إنهما عبادتان اثنتان، فمن لم يعبد الله فقد عبد الشيطان. والبشرية اليوم إلا من رحم ربك تعبد الشيطان. وحين تنتصر الأمة الإسلامية بعد أن تكون قد استحقت في ميزان الله أن يتنزل عليها النصر بالعودة إلى الدين في حقيقته المنزلة كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة السلف الصالح، تكون مستحقة للنصر، فيتغير وجه الأرض، ويكون المستقبل الإسلام لا في داخل الأرض الإسلامية وحدها، لكن على رقعة فسيحة من الأرض. أحدثكم عن مبشرات أخرى؟ لقد كان الذي فتن المسلمين عن دينهم في القرنين الماضيين هو الحضارة الغربية. كيف فتن المسلمون؟ قالوا لأنفسهم: هذه أوروبا كافرة ملحدة، ولكنها قوية وممكنة في الأرض ومتعلمة، وهي أيضا ذات أخلاق، ونحن المسلمين ضعاف متخلفون وليست عندنا أخلاق، فما قيمة الدين إذن؟ فلننبذ ديننا لنتحضر ونتقوى، لأن أوروبا لم تتحضر ولم تتقوى إلا حين نبذ الدين. كانت هذه هي الفتنة التي فتنت المسلمين، وبصفة خاصة الذين تثقفوا ثقافة غربية. ما الواقع اليوم؟ الواقع اليوم أن أوروبا بدأت تنحدر. لقد كانت ممكنة بسنة من سنن الله، وقد غفل الناس عن سنن الله حتى ظنوا في وقت من الأوقات والعياذ بالله أن سلطان الله قد كف عن الأرض، وأن الذي يسيطر في الأرض هم البشر وليس الله وليس قدر الله. ونستغفر الله، إنما يفسر الله لنا في كتابه المنزل كيف يحدث التمكين للكفار. يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذه سنة، وأوروبا ممكنة بمقتضى هذه السنة وبمقتضى سنن أخرى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. سنة التمكين للكفار سنة ربانية، ولكن إلى متى يكون التمكين؟ هل هو تمكين دائم كتمكين الرضا الذي يمن الله به على المؤمنين؟ لا، هو إملاء للاستدراج. ويقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مظلمون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مقدمة السنة استغرقت قرنين أو ثلاثة قرون، فتنت الناس كفار وممكنون. نعم، ممكنون بسنة من سنة الله، لكن بدأت أوروبا الآن تنحدر، وأول انحدارها هلاك الشيوعية، وستنحدر بقية أوروبا، لأنها قائمة على أسس من الشرك، أسس من الكفر، أسس من الجحود، فيمكنها الله فترة من الوقت ثم مصيرها الحتمي إلى الدمار. حين تنهار الحضارة الأوروبية، وقد بدأت تنهار، إلى أي شيء يرجع المسلمون؟ يرجعون إلى الإسلام، لأن الذي كان قد فتنهم هو الحضارة الغربية. واليوم يبدو عوار الحضارة الغربية التي أسميها على مسؤولية خاصة الحضارة الجاهلية أو الجاهلية المعاصرة، بدأت تنكشف عن نقطة ضعف، عن نقطة فساد. فبدأ كثير من شباب المسلمين يفتح عينيه، انفتحت بصيرته، أن القضية ليست هي نبذ الدين من أجل التمكن، إنما هذا تمكين استدراج وسريعا سينحدر. كذلك تفتحت بصيرة الشباب المسلم على الطرف الآخر من القضية. هل كنا ضعفاء ومتأخرين بسبب تمسكنا بالإسلام أم بسبب تخلينا عنه؟ لقد بدأت اليقظة تبث في قلوب الشباب أن سبب التخلف كان البعد عن الدين، فبدأت العودة إلى الدين. بدأ الوعي الصحيح أن تمكين أوروبا تمكين استدراج، وأن ضعف المسلمين سببه البعد عن الإسلام، فهلما نعد إلى الإسلام لكي نتقوى ونتحضر. هذه واحدة. المذاهب المستوردة من أوروبا ومن أمريكا التي فتنت الشباب وفتنت الشعوب قرنا كاملا من الزمان، قالوا لا نطبق الشريعة، دعونا من هذه التي نزلت قبل 14 قرنا، فلنأخذ الدساتير الحديثة لأنها تعايش الزمن وتعايش المشاكل الحاضرة وتعايش أمما متحضرة. هلما ننبذ الشريعة ونأخذ تلك الدساتير ونأخذ تلك النظم. هل حلت تلك النظم مشكلة واحدة من مشاكل المسلمين؟ هل حلت مشاكلهم السياسية؟ هل حلت مشاكلهم الاقتصادية؟ هل حلت مشاكلهم الاجتماعية؟ مشاكلهم الأخلاقية؟ ما حلت مشكلة واحدة، بل زادت المشاكل كلها وتفاقمت. وحين ييأس الناس من هذه النظم ومن الزعماء المزيفين الذين رفعوا راية هذه النظم الجاهلية الضالة، إلى أين يتجه الناس؟ يتجهون إلى الإسلام. هذه كلها رواسب للحركة الإسلامية، لا يستطيع الأعداء أن يصدوها، لا يستطيعون أن يصنعوا فيها شيئا، لأنها قدر الله الظاهر. ألا إن هناك عقبات في طريق الصحوة الإسلامية، ولكني أقول دائما إن المبشرات أقوى من العقبات، وإن هذه الصحوة بإذن الله ستؤدي إلى عودة الأمة إلى حقيقة الإسلام، ومن ثم عودتها إلى التمكين والاستخلاف والتأمين، ويكون كما نؤمن دائما المستقبل للإسلام. أبنائي وأخوتي، أخشى أن أكون تجاوزت الوقت، وأخشى أن أكون قد أطلت عليكم، فعذري إليكم أن الموضوع واسع متشعب، وأنه لا بد أن نلم بأطرافه لكي نعلم حقيقة هذه الصحوة وما نعلقه عليها من آمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا. الله قضية الشيخ محمد حقوق على ما قدم وأجاز، الله سبحانه وتعالى وجعل ذلك في ميزان حسناتنا أنه ولي ذلك القدر عليه. أحبتي في الله، كثير من الأسئلة يدور حول وهذا السؤال يعمها. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإننا نلاحظ حقوق الشيوعية، فما تعليقك؟
فما تعليق حضراتكم على ذلك؟
الشيوعية سقطت كما قلت في حديثي لأنها استنفذت أغراضها. ليس العجب أن تنهار الشيوعية، إنما العجب أن تبقى كل هذه السنوات. وأذكر من سنوات عديدة قلت في أحد كتبي، أنشأت فصلا بعنوان نهاية الشيوعية، وكنت أترقب هذه النهاية. وليس العجب أنها انهارت اليوم، إنما العجب أنها وهي نظام يصادم الفطرة قد عاشت كل هذه السنوات. عاشت بالحديد والنار والجسد، ولكن للحديد والنار أمدا لا يستطيعان بعده حكم الناس. لقد انهارت الشيوعية لجملة أسباب، أولها الانهيار الاقتصادي في داخل الشيوعية. لقد كانت روسيا من أكبر الدول التي تصدر القمح، فظلت الشيوعية بها حتى صارت تمد يدها لأمريكا تتسول القمح. وهذا من أشد الأسباب التي أدت إلى انهيار الشيوعية، الانهيار الاقتصادي، لأن الشيوعية نظام مصادم للفطرة ليست فيه حوافز للعمل. الجهاد الأفغاني سبب من أكبر الأسباب التي أدت إلى انهيار الشيوعية. لقد كانت روسيا تظن أن دخولها في أفغانستان نزهة قريبة الأجل، ومنوا أنفسهم أنهم في أسابيع قليلة على أكثر تقدير سيقضون على ما سموه التمرد. وقد كان هذا التمرد الثاني على الشيوعية. التمرد الأول كان تمرد المجر في عام 1956 ميلادي، وسحقته روسيا خلال ساعات. دخلت بدبابات، قيل لنا في وقتها ان ارتفاعها 3 طوابق، وهدمت البيوت على اصحابها احياء، وانتهى التمرد المجري في ساعات او في ايام. والتمرد الثاني هو تمرد الافغان، وقالت روسيا في نفسها انه مثل التمرد المجري، وما هي إلا ساعات أو أيام حتى ينتهي. وفي بادئ الأمر أدخلت مسلمين، يعني ممن يحملون أسماء إسلامية، ممن اعتنقوا الشيوعية في روسيا ويتكلمون لغات أفغانستان، ظنا منهم أنهم يستطيعون إغواء المجاهدين الأفغان لأنهم يتكلمون نفس اللغات. فكانت العجيبة أن أولئك ألقوا سلاحهم للمجاهدين، ومنهم من انضم إلى صفوف المجاهدين، فسحبتهم روسيا سريعا، وجاءت بروس روس، يعني ليسوا من أصل إسلامي، ومنتهم بالنصر، وقالت لهم وراءكم من الأسلحة ما لا تعرفه البشرية في تاريخها كله من أسك الأسك. وظل هؤلاء يحاربون لا أسبوعا وراء أسبوع، ولا شهرا وراء شهر، لكن سنة وراء سنة، والموقف لا يتغير. المجاهدون في الجبال والروس في السفور. ثم بدأ يتغير الموقف، يتغير لحساب المجاهدين، فيخرج المجاهدون من كهوفهم ومغاراتهم ويبدأون الهجوم ويتراجع الروس. عندئذ بدأت الهزيمة تدب في الجيش الروسي، ولذلك سحبت روسيا جيشها قبل أن تحل الهزيمة بالجيش كله، فلا تقوم له قائمة بعد ذلك أبدا. وأثر هذا في بناء الشيوعية، في إيمان الشيوعيين بها، فقد كانوا يؤمنون بها أنها قوة كاسحة لا تقهر. فلما قهرت تزلزل إيمان الناس بها، وكان هذا سببا من أسباب النجاح. هناك جملة أسباب، لكن أولا وأخيرا هذا نظام مضاد للفطرة ولا يستطيع أن يعيش، وانهياره أمر طبيعي. أخواني،
من دولة المسلمين في هذا العالم
أولا يعرف دينه، فالعلم هو المرحلة الأولى. إن لم يعلم حقيقة هذا الدين فكيف يمارسه؟ العلم ضروري، المعرفة بحقيقة هذا الدين فيما نزل ولأي هدف أخرجت هذه الأمة، وما مقتضيات لا إله إلا الله، هل هي مجرد الكلمة التي تنطق باللسان أم لها مقتضيات؟ هذه هي الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي تربية جيل من الشباب على مقتضيات لا إله إلا الله، فإن المعرفة النظرية وحدها لا تكفي، وكم من علم سكن في عقل صاحبه ولم يتحرك، إنما العقيدة هي التي تتحرك، تتحرك من داخل القلب، وهذا يتم بالتربية. نربي جيلا على متطلبات لا إله إلا الله، يخلص العبادة لله ويقوم بالتكاليف، ومن هذا الجيل تنطلق القاعدة تتسع حتى تشمل أكبر عدد من الأمة، وعندئذ يحدث التغيير الذي قال الله فيه: إن الله لا يغير ما بقوم.